أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: يا علي، أنت ولي كل مؤمن ومؤمنة بعدي. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. بحمد الله تم الكلام والحديث في مقصد الإمامة الإلهية بما ورد في متن وشرح التجريد للعلمين الجليلين المحقق الطوسي رحمه الله والعلامة الحلي قدس الله رحمهم الله جميعا. قبل الدخول كما وعدتكم أنه قبل أن نأتي إلى بحث المعاد المقصد الأخير من إلهيات التجريد بالمعنى الأخص، نتحدث في إشارات معرفية في الإمامة الإلهية، مجموعة من الإشارات نحاول أن نذكرها ويكون بها ختام البحث عن الإمامة الإلهية. نتحدث في إشارات. الإشارة الأولى: لا يخفى على كل راصد وباحث في الشأن العقائدي ما للإمامة من أهمية كبرى في العقيدة، حيث أن الحديث عن الإمامة الإلهية هو حديث عن الهداية الإلهية. هذان مقترنان، الحديث عن الإمامة الإلهية هو حديث عن الهداية الإلهية. هذه الهداية والتي هي الهداية الإيصالية، بمعنى أنها تصل أو توصل من اقتدى بالإمامة، توصله إلى الحق وإلى معرفة الله حق المعرفة، و يعني المعرفة الإلهية المطلوبة من كل ممكن يصل إليها عبر بوابة الإمامة الإلهية. ولذا نحن نقرأ في تراثنا عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في الزيارات، في الروايات، في غير ذلك، مسألة ماذا؟ أن معرفة الأئمة هي طريق لمعرفة الله، وبالتالي من عرفكم، كما نقرأ في الزيارة، من عرفكم فقد عرف الله، ومن جهلكم فقد جهل الله. فعليه من أراد أن يصل إلى المعرفة الحقة لا سبيل له إلا عبر بوابة الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. هذا مضافا إلى أن الحديث عن الإمامة الإلهية هو حديث عن بقاء الرابطة بين السماء والأرض، وبالتالي يجدر بالإنسان أن يهتم وأن ينقب وأن يبحث عن من هم الأئمة الحقيقيون الذين أوصى الله سبحانه وتعالى نبيه بأن يبلغ بأسمائهم وألقابهم وشؤونهم وما إلى ذلك، لأنه معرفتنا بالإمام، ذلك الإمام الذي هو بوابة المعرفة الإلهية، الإمام الذي هو موضع سر الله، موضع الفيوضات والإرادات الإلهية، فهو الموجه والعارف الحقيقي لإيصال الإنسان عبر المسارات الصحيحة للوصول إلى الله سبحانه وتعالى. وعليه سوف يتضح لاحقا أن الخلافة الإلهية هي في النتيجة ماذا؟ هي خلافة الله في أسمائه وصفاته كما سيتضح. ولذا ورد عن المولى صاحب العصر والزمان كما يذكر الشيخ الطوسي في الغيبة، غيبة الشيخ الطوسي، كتاب الغيبة يعني، في صفحة 246 هذا الدعاء، يقول الإمام سلام الله عليه وعجل الله فرجه: الحمد لله أو هكذا قلوبنا أوعية لمشيئة الله فإذا شاء شئنا. إذن هم محل فيوضات والإرادات الإلهية، قلوبنا أوعية لمشيئة الله فإذا شاء شئنا. وعن الإمام الهادي عليه السلام في قوله تعالى العاملون بإرادته، هذه في زيارة الجامعة، والعاملون بإرادته، وهذا بحث مهم يذكره كذلك الشيخ الصدوق فيما لا يحضره الفقيه في المجلد الثاني صفحة 609 ومن زيارة الجامعة الموجود يعني. وعنه أيضا عن الإمام سلام الله عليه الإمام الهادي عليه السلام يقول إن الله جعل قلوب الأئمة موردا لإرادته فإذا شاء شيئا شاءوه، وهو قول الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هذه الرواية موجودة في بصائر الدرجات صفحة 672 باب النوادر في الأئمة عليهم السلام وعجيبهم حديث 47. أنا أذكر مصادر الأهمية. هذه هي الإشارة الأولى، واضح؟ الإشارة الثانية، لماذا كانت إرادة المعصوم إرادة الله سبحانه وتعالى؟ أنا هذه الإشارة الثانية عطفا على الإشارة الأولى. أنا ورد الحديث عن أنهم محل الفيوضات والإرادات والواردات الإلهية، فهم محل الإرادة كما نقلنا بعض النصوص. في هذه الإشارة الثانية نشير إلى لماذا كانت إرادة المعصوم عليه السلام إرادة الله. لا يخفى أنه قد يشتبه الأمر على كثير من الناس نتيجة قصور في المعرفة، فيتهم من يقول بهذه المقولات جهلا بأنه من المغالين مثلا، والغلو مرفوض والتطرف في المعرفة مرفوض مثلا. لكن عندما يتجلى الأمر ويتضح عبر البيانات العلمية المطعمة بالبراهين العقلية والروايات والآيات وتحليلات أعلام من الأعلام قديما وحديثا في مثل هذه الحقائق، يجد المسألة جد واضحة. ولذلك أنا أنقل من أحسن التوجيهات التي ذكرت، طبعا بعض التوجيهات، هناك توجيهات ربما أخرى، لكن أنقل من التوجيهات المهمة هو قول العلامة المجلسي عليه الرحمة لمثل هذه الروايات، روايات كما قرأنا أن الله جعل قلوب الأمة عليه السلام موردا لإرادته. العلامة المجلسي ذكر وجهين، قال هكذا أحسن التوجيهات في تلك الآيات وقصود آيات المشيئة بأن تكون مخصوصة بالأئمة عليهم السلام على وجهين. يعني لماذا إرادتهم إرادة الله، مشيئتهم مشيئة الله؟ قال على وجهين، أحدهما أنهم عليهم السلام صاروا ربانيين خالين عن مراداتهم وإراداتهم نتيجة الفناء المطلق، نتيجة المحوظة في العبودية لله سبحانه وتعالى، فوصلوا إلى تلك المرتبة العظيمة أنهم لا يريدون إلا ما أراد الله سبحانه وتعالى ولا يشاءون إلا ما شاء الله. أحدهما عليهم السلام أنهم عليهم السلام صاروا ربانيين خالين عن مراداتهم وإراداتهم، فلا تتعلق مشيئتهم إلا بما علموا أن الله تعالى يشاءه. وثانيهما معنى أرفع وأدق من ذلك، وهو أنهم لما صيروا أنفسهم كذلك صاروا بحيث ربهم الشاء لهم والمريد لهم، فلا يفعلون شيئا إلا بما يفيض الله سبحانه عليهم من مشيئته وإرادته. يعني هذا يكون بعد ماذا في تعبير العرفاء قرب الفرائض، أنه يكون الله سبحانه وتعالى هو سمعه وبصره، معذرة أن يكون الله سبحانه وتعالى يعني هو العبد يكون سمع الله وبصره وما إلى ذلك، يصل إلى تلك المرحلة يعني الفناء، عكس قرب الفرائض الذي يكون محدد مقيد بقيد معين، وأن يكون الله سمعه وبصره، لا هذاك أعلى. وثانيهم ومعنى أرفع وأدق من ذلك، وأنهم لما صيروا أنفسهم كذلك صاروا بحيث ربهم الشاء لهم والمريد لهم، فلا يفعلون شيئا إلا بما يفيض الله سبحانه عليهم من مشيئته وإرادته، وهذا أحد معاني قوله تعالى كنت سمعه وبصره ويده ولسانه. طبعا في حديث في مسألة هذه الرواية بينت كما يذكر قرب الفراغ وقرب النوافل، يعني هو المفروض هكذا كنت في الرواية هكذا إذا تتذكرون، كنت سمعه كنت بصره كنت يده، هنا إشارة إلى قرب الفرائض يعني العبد فنى، فيكون الله سبحانه وتعالى ماذا ما يكون مثلا فرق، أن نقول الله سمع العبد وبصره، ترى العبد سمع الله وبصره، إشارة إلى قرب الفرائض في الثاني وقرب النوافل في الأول، وقرب الفرائض أقرب إلى أن يكون العبد، يعني تكون بعد إراداته وأموره أشد إطلاقا وأشد فناء، لأنه في النتيجة قرب الفرائض يعني لا توجد النية، بينما في قرب النوافل توجد نوعا ما من النية، لأن النوافل كما تعلمون هي مستحبة، فعملها مثلا بهذا اللحب القراءة المعرفية يعني كأنه أنا أعمل، ففيها الإنية موجودة نسبة من الإنية، بينما قرب الفرائض لا، لأن وجوبها بالتالي هو يعمل بما أراده الله، التفتون فيصير أدق، فيكون بعد فناؤه أتم وكماله أتم. ولكن نحن نعتقد بأن ما للنبي والصديقة الزهر والأمثل المعصومة عليه السلام مع الأنبياء أنهم في قرب الفرائض لا قرب النوافل، يعني مرتبة أعلى. هذا حديث في هذا المعنى. خب، ويقول رحمه الله أيضا لعل المراد أن المشيئة إنما هي مما خلقها الله في العبد وجعله شائيا، فلا يشاءون إلا بعد أن جعلهم الله بحيث يقدرون على المشية، أو أن المشية المستقلة التي لا يعارضها شيء إنما هي لله تعالى، وأما مشية العباد فهي مشوبة بالعجز، يمكن أن يصرفهم الله تعالى عنها إذا شاء، فهم لا يشاءون إلا بعد أن يهيئ الله لهم أسباب الفعل، ولم يصرفهم عن مشيتهم، فالمعنى أن المشية المستقلة إليه تعالى أو أن أسباب المشية ونفوذها بقدرته تعالى. وفي الآية وجه آخر ذكر في الخبر السابق، وحاصله يقول لك استكمال البحث أن الله تعالى بعد أن أكمل أولياء وحججه عليهم السلام لا يشاءون شيئا إلا بعد أن يلهمه الله تعالى ويلقي المشيئة في قلوبهم، فهو المتصرف في قلوبهم وأبدانهم والمسدد لهم في جميع أحوالهم. مرحبا التفت لها النقطة، هذا بحث لطيف يذكره الشيخ العلامة المجلسي قدس الله نفسه الزكية في هذه التوجيهات، واضح. هذا طبعا ورد في بحار الأنوار المجلد الرابع، المجلد 24 في صفحة 306. نعم، هذه الإشارة الثانية، واضح هالمقدار جيد. الإشارة الثالثة ضرورة الإمامة الإلهية في بقاء العالم، بل بقاء الوجود الإمكاني عالم الإمكان، هو لا يخفى أن الإمامة الإلهية من يعني من لوازم الاعتقاد بالإمامة الإلهية أن الأرض لا تخلو من حجة، لا تخلو من خليفة لله تعالى. وهذا فيما يعني كما نشير إلى الرواية أن بقاء العالم وخرابه ودماره وعدم استقراره متوقف على وجود الحجة، فالحجة هو الضمانة الحافظة لهذا الوجود باقتدار وبإقدار من الله سبحانه وتعالى وبإذنه. فبالتالي من الوظائف الأساسية التي للإمام وللحجة المعصوم عليه السلام هو ماذا؟ هو الدور الوجودي، وعندنا روايات مستفيضة في هذا المعنى لم تكن متواترة كما يشير ربما البعض من المحققين. فبالتالي عندنا روايات كثيرة جدا، أقل شيء نقول بالاستفاضة فيها، تشير إلى هذه الحقيقة لا تخلو الأرض من حجة. وبالتالي حاجة البشرية لوجود المعصوم في جميع النواحي، حتى في أساس وجوده متوقف على وجود هذا الحجة. نعم هناك من يتنكر للإمامة ومن ينكر وجودها أو دورها، هذا ما يتنافى مع كونها أمر ضروري حتمي. كم من المسائل الضرورية يتنكر لها الإنسان، أعظم من وجود الله سبحانه وتعالى الذي وجوده ضروري وبديهي وفطري وعقلي وما شئت فعبر. وقد ذكرنا الأدلة في بحث التوحيد، بعضها في بحث التوحيد في بداية هذه الدورة المباركة معكم في التجريد، هذا لا يتنافى. مع ذلك تجد هناك من يتنكر ومن يشكك ومن يبرز إلحادة والعياذ بالله نتيجة أسباب وعوامل مبحوثة في محلها. فلو شكك أهل المشرق والمغرب في حقيقة معينة، هذا لا يعني عدم فطريتها مثلا، عدم بديهيتها، عدم وجدانيتها، عدم ضروريتها وما شاكل ذلك. على ما نحن في وردت عن طريق أمتنا عليهم السلام التأكيد الحثيث على ضرورة وجود الحجة الإلهية، كما ورد عن أبي الحسن الرضا يعني الإمام رضا عليه السلام قال: لو خلت الأرض طرفة عين من حجة لساخت بأهلها، لو خلت الأرض طرفة عين من حجة ماذا؟ لساخت بأهلها. فبقاء العالم وصلاح ماذا؟ مرهون بوجود السبب الصالح لصلاح العالم، وهو صلاح الخلف في كلا بعديه، بعد أحوالهم ومعاشهم وبعد معادهم، وكما قلت أساس وجودهم في هذه النشآت، فهم لا يستغنون عن وجود هذا المعصوم، لأن في النتيجة هذا المعصوم كما أشرنا في الإشارة الأولى هو مرآة صافية تتجلى فيها المرادات الإلهية، عاكسة للمرادات الإلهية. من دون هذه المرآة الصافية كيف يصل الإنسان إلى كمالاته؟ كيف أصلا يبقى ويستمر في وجوده المادي الدنيا وحياة الأبدية الأخروية؟ واضح. فهم العاكسون لجماله وجلاله، وعليهم فهم المظهر الأتم والمثل الأكمل. هذه إشارة ثالثة، واضح إن شاء الله. الإشارة الرابعة: الإمامة هي خلافة الأسماء الإلهية. الإمامة الإلهية التي نعتقد أو تعتقد بها يعتقد بها الإمامية أعلى الله كلمتهم، ما هي؟ هي كونها خلافة الله في أسمائه وصفاته. من المعاني الدقيقة للإمامة الإلهية ما هو؟ هو خلافة الله في أسمائه وصفاته. وذلك ما ذكرنا من تعاريف فيما تقدمت على مستوى الكتاب ومتنه، هذه كانت تعاريف تشير إلى الوظائف أنها رئاسة في الدين والدنيا خلافة عن رسول الله بهذا المعنى، كما قلت هو انجرار مع البحث الكلامي مع الطرف الآخر، وإلا في عمق رواياتنا في مصادرنا في تراثنا اقتداء أساسا بالقرآن الكريم تعطي هذه المعاني العظيمة للإمامة الإلهية أنها خلافة الله في أسمائه وصفاته. فالإمام هو الإنسان الكامل الذي هو مرآة صافية تعكس لنا جمال الحق وجلاله، فتتجلى فيه قدرة الله عظمة الله خلق. والقرآن صريح عندما يتكلم عن بعض النماذج، ألم يتكلم عن عيسى بأنه مظهر لقدرة الله، مظهر لإرادة الله، مظهر لجمال الله، هو كلمة الله. فكذلك سائر الأنبياء والمعصومين سلام، سائر الأنبياء في القرآن والأولياء، مو فقط الأنبياء حتى الأوصياء كآصف بن برخية، ليس هو مظهر لقدرة الله الذي قال أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك وصي نبي الله سليمان وهكذا. إذن ليس من البعد أو ليس من الواقع عن الإنصاف التعبير، ليس من الإنصاف إنكار مثل هذه الحقائق، والقرآن مليء بهذه الحقائق، فلا يتدبرون. فإذن هذه المعاني إذا نذكرها هي مؤسسة في القرآن الكريم مشار إليها في القرآن الكريم، لكن يحتاج إلى نوع التأمل والتدبر الذي أمر به القرآن. فالإمام المعصوم هو خليفة الله في أسمائه وصفاته، وعندما نأتي إلى تراثنا نجد ما شاء الله من هذه الروت، أنا أقول بعضها. ورد عنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين: نحن الكلمات التي لا تدرك فضائلنا ولا تستقصى، لا تدرك فضائلنا ولا تستقصى. هذا في الكاف المجلد الأول صفحة 143 المجلد الثالث. رواية أخرى: نحن والله الأسماء الحسنى التي لا يقبل الله من العباد إلا بمعرفتنا. هذا نفس المصدر السابق. عندما نأتي لاتين رواية وكذا غير كما سيأتي، شير إلى أن الأئمة سلام الله عليهم هم الكلمات التامات، والكلمة يعني الكاشفة المعبرة عن جمال الله سبحانه وتعالى. القرآن عبر عن عيسى كما قلت قبل قليل إنه كلمة الله، وفي الإمامة قال وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، يعني تمام الكلمة، وبتعبير رواياتنا الكلمات التامات، لأن المظاهر لا مختلفة فيما بينها، المظهرية الأتم والأكمل للنبي صلى الله عليه وآله ومن بعده سائر الأمة المعصومين من ولده والصديقة الزهراء سلام الله عليهم أجمعين. إذن هم الإمام الإلهية كما شتها خلافة الله في أسمائه وصفاته. إذن نحن والله الأسماء الحسنى، يعني مظاهر الأسماء الحسنى التي لا يقبل الله من العباد إلا بمعرفتنا. وعليه يتضح مراد الإمام الهادي سلام الله عليه في الزيارة الجامعة المعروفة: من عرفكم فقد عرف الله، ومن جهلكم فقد جهل الله. رواية أخرى كذلك عنهم عليه السلام: ونحن والله كلمات الله التي لا تنفد ولا تدرك فضائلنا. نحن والله كلمات الله التي لا تنفد ولا تدرك فضائلنا. هذه تحف العقول لابن شعبة الحراني المعروف رحمه الله، صفحة 479. رواية لطيفة عن الإمام الصادق عليه السلام، معذرة، الإمام الحسين صلوات الله السلام، هذه من كلماته وقرره وكلماته العظيمة. يقول الإمام عليه السلام: أيها الناس، إن الله جل ذكره ما خلق العباد إلا ليعرفوه، فإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة من سواه. فقال له رجل: يا ابن رسول الله، بأبي أنت وأمي، فما معرفة الله؟ قال: معرفة أهل كل زمان إمامهم الذي يجب عليهم طاعته، الذي يجب عليهم طاعته. هذه في علل الشرائع للشيخ الصدوق المجلد الأول صفحة، أو باب العلة من الحديث الأول، يعني من هنا الشيخ الصدوق يعلق في رحمة الله عليه على هذه الرواية في ذيل هذا الحديث الشريف، يقول: أن يعلم أهل كل زمان أن الله هو الذي لا يخليهم أو لا يخليهم في كل زمان عن إمام معصوم، فمن عبد ربا لم يقم لهم الحجة، فإنما عبد غير الله عز وجل. واضح؟ هذه الإشارة ماذا؟ الرابع. الإشارة الخامسة استكمار ربما أو إثارة أخرى، هي أن كون الإمام الإلهي الخلافة الإلهية الكلية، بحيث أننا نعتقد أنهم صلوات الله وسلامه عليهم أنهم الواسطة والرابطة بين الخلق والخالق عز وجل. فإذن على مقتضى ما تقدم من كون الإمامة هي خلافة الله في أسماء وصفاته، يتضح أن لهم الخلافة الكلية الإلهية، بمعنى أنهم المظاهر الأتم والأسمى لكل شأن من شؤون الحق، سواء على المستوى التكويني أو مستوى التشريعي. ولذا من الأمور والمعتقدات التي عندنا والتي ثابتة وفق الأدلة المذكورة في محلها وفي محلها على خلاف ما في بعض الأمور ربما، لكن بشكل عام نحن نعتقد اعتقادا بالولاية التكوينية لهم، من التصرف بإذن الله في عالم التكوين، والولاية التشريعية لهم. وهناك دراسات كتبت حول الولاية التكوينية والولاية التشريعية للنبي والأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم. إذن هم يتصرفون تكوينا بإذن الله، ويشرعون ماذا؟ بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن من آثار الولاية كون الإمام هي كون الإمام الإلهي هي خلافة إلهية كلية، من ما يترتب عليها ماذا؟ الولاية التكوينية والولاية ماذا؟ التشريعية. وبالتالي من آثار هذه الخلافة الكلية كما قلت الولاية التكوينية، ولاية تشريعية، الحكم السياسي، تنظيم المجتمع، سن القوانين الصالح الحل للخلق، رعاية مصالح العباد، كل هذه ماذا؟ من شؤون الإمامة الإلهية، وظائف الإمامة الإلهية التابعة لمعتقد الحق بأن الإمامة الإلهية ما هي؟ هي خلافة الله في أسمائه وصفاته، هي الخلافة الإلهية الكلية، فتنتظم هذه الشؤون وهذه الوظائف. نعم هناك بعض الشؤون كما قلت مثلا كالحكم السياسي يمنع الإمام نتيجة الظروف، هذا لا يسلب عنه الإمامة، هذه وظيفة من وظائف الإمامة التي يعني وفق القانون الإلهي أن تجرى بالأمور الطبيعية. ولكن إذا هؤلاء منعوا، هؤلاء تصدوا، هؤلاء حرموا الأمة كما نقرأ في التاريخ والأمر واضح، بعد هذا تقصير من الأمة أو من بعض أفرادها، وبالتالي يحاسبون على هذه المسألة. هذا الإشارة ماذا؟ الخامسة. الإشارة السادسة الهداية الإيصالية، بمعنى أن الإمام هو الإنسان الكامل والعالم بكل ما يحتاج إليه الخلق، وهو لا يحتاج إلى أحد من الخلق، وكونه هو المظهر الأتم كما أشرنا، له مظهرية الخلافة الأسمائية الإلهية، له الهداية التكوينية، له الهداية التشريعية، فإذا المعصوم سلام الله عليه يتحلى بدور ملكوتي عظيم ويتصرف في بواطن الأشياء، يعني الهداية الإيصالية. وأنا هنا أنقل كلمة للسيد العلامة الطبطبائي عليه الرحمة، يقول في الميزان، يقول: وبالجملة فالإمام هاد يهدي بأمر ملكوتي يصاحبه، فالإمام بحسب الباطن له، يعني فالإمام بحسب الباطن نحو ولاية الناس في أعمالهم وهدايتها إيصالها إياهم إلى المطلوب بأمر الله دون مجرد إراءة الطريق. الذي هو شأن النبي والرسول، لأنهم يقسمون الهداية على قسمين، هداية إيصالية وهداية إيرائية. هداية الأنبياء والرسل هداية إيرائية، يعني تري الطريق، تقول هذا الطريق من هنا. بينما الإمامة هداية ماذا؟ إيصالية، بمعنى أنه يأخذ هذا الذي قبل شأن الإمامة والإمامة الإلهية واعتقد بالإمام الحق، يأخذه بيده ليوصله إلى المقصد. كما يمثلون الآن عندما يأتيك إنسان ويسألك أين مثلا ماذا حرم الإمام الحسين سلام الله عليه، أنت عندك طريقان، إما أن تقول له هذه الخارطة، امضي من هذا الشارع ثم عد ثم من يمينا ثم يسارا ثم كذا حتى تصل، وأنت واقف لا تتحرك، هل سموها إرادة أو هداية إيرائية، أنت فعلا أريته الطريق. وتارة لا، أنت تقول أنا أخذك بنفسي إلى حرم الإمام الحسين سلام الله عليه، واضح؟ فتوصله إلى المطلوب، أنت توصله. فمن قبل شأن من قبل الإمام الإلهية واعتقد بها حق الاعتقاد، هذا يصل إلى المطلوب، يصل إلى الحق. وطبعا نحن نعتقد يعني في النبي صلى الله عليه وسلم إمام، بل هو إمام الأمة سلام الله عليه، هذا لابد أن نلتفت إلى هذه النقطة. هذا في الميزان طبعا المجلد الأول صفحة 272. وبالتالي نقول فإن الإنسان الناقص يعني غير الكامل لابد أن يعبر عبر بوابة الإمام المعصوم حتى يصل على الطريق الصحيح، وبتحقيق الشر وارتفاع الموانع يصل إلى الحق، يصل إلى الله سبحانه وتعالى. فمن انحرف والعياذ بالله عن خط الإمام الإلهي والمتمثل الآن في خط أمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، طبيعي هذا يعيش في غياهب الظلم، الظلم أو الظلال العقائدي والظلال ماذا؟ السلوكي، كما في الرواية عن المتواترة عند الفريقين، أني تارك فيكم الثقلين، وهما هذا أني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترة أهل بيت، وأنهما كذا افترق حتى رد علي الحظ إلى غير ذلك، وهما عاصمان عن الضلالة، مضامين عظيمة في هذا الحديث، حديث الثقل، بل كتبت مستقلة في مضامين هذا الحديث الشريف، لأنه من جهة سنده متواتر عند المسلمين. الإمام الهادي عليه السلام يقول من أراد الله بدأ بكم في زيارة الجامعة، ومن وحده قبل عنكم، ومن قصده توجه بكم. لذلك بوابة التوحيد هو الإمام، هو السبيل للإيمان إلى الإيمان الخالص لله، هو الواسطة والرابطة التي ماذا يتحقق من خلالها الكمال العلمي والعملي، ويتحرك الإنسان نحو الله سبحانه وتعالى. التفت لهذه النقطة، ولكن كما قلت نؤكد على هذه الحقيقة، النبي صلى الله عليه وآله هو إمام وإمام الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فالهداية إذن الإرائية تعني إراءة الطريق، هذه الإراءة دون الإيصال لك، وأما الإيصال فهي الإيصال إلى المطلوب. في رواية عن سليمان بن بهران الأعمش عن الإمام الصادق عن أبيه عن الحسين عليه السلام قال، رواية لطيفة عن إمام الحسين عليه السلام قال: نحن أئمة المسلمين وحجج الله على العالمين وسادة المؤمنين وقادة الغر المحجلين وموالي المؤمنين، ونحن أمان أهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء، ونحن الذين بنا يمسك الله السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وبنا يمسك الأرض أن تميد بأهلها، وبنا ينزل الغيث، وبنا ينشر الرحمة يخرج بركات الأرض، ولولا الأرض ولولا ما في الأرض منا لساخت بأهلها. لاحظوا عظيمة هذه الرواية، جمعت شؤون عظيمة للإمام الإلهي، دور وجودي، تصرف كذا كذا آثارها. قال عليه السلام: ولم تخل الأرض منذ خلق الله آدم من حجة لله فيها ظاهر مشهور أو غائب مستور، ولا تخل إلى أن تقوم الساعة من حجة لله فيها، ولولا ذلك لم يعبد الله. قال سليمان: فقلت للصادق عليه السلام: فكيف ينتفع الناس بالحجة الغائب المستور؟ قال: كما ينتفعون بالشمس إذا سترها السحاب. هذا في الآمال للشيخ الصدوق صفحة 253، الحديث 15 من المجلس 34. رواية رائعة من الإمام الحسين سلام الله. وإذا هناك وقفة أنا بديت بحث ندعو الله أن نستكملها، ونزلت بعض المقالة أولى في بعض المجلات الحوزوية هنا، هي مجلة الإشراق، يوجد الإمام الحسين والمعارف الإلهية، يعني تحليل في كلمات الإمام الحسين الواردة في باب المعرفة في التوحيد في الإمامة في كذا، يعني بقدر ما نلملم هذه الأبحاث المستفادة من كلماته النورية صلوات الله وسلم. هذا بعد عظيم لابد أن يبرز في شخصية أبي عبد الله الحسين عليه السلام. الحسين شخصية كاملة في كل الأبعاد، الإمام هو خليفة الله، الإمام هو مجمع الصفات والأسماء الإلهية وما شاكل ذلك. فلذلك حريبنا أن نعتني بكلماته خصوصا في باب المعرفة صلوات الله وسلامه عليه. هناك كتاب ضخم جدا اسمه موسوعة كلمات إمام الحسين، كتاب ما 1000 وأكثر، يعني 1500 صفحة هالمقدار تقريبا، هم حاوي كلماته في بس من دون شرح، يعني كلماته في التوحيد في المعارف في الفقه في الأخلاق في قضايا في الأحكام في أمور كثيرة جدا. اسمه موسوعة كلمات الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. واضح إن شاء الله. الإشارة 7 والأخيرة، بعد لا نطيل عليكم نأخذ هذا الوقت فقط لكي نكمل هذا البحث. نعم، الإمامة الإلهية بين المقومات والوظائف. على هدي ما تقدم يتضح أن للإمامة الإلهية مجموعة من المقومات ومجموعة من الوظائف، وأشرنا نحن إليه في بداية البحث، بحث الإمامة فيما تقدم، يعني قبل كذا درس وما 10 دروس ما أدري أو أكثر، قلنا بنحو مختصر هكذا نعتقد نحن الإمامة، اللي نعتقد بأن لها مقومات، أهمها ماذا؟ النص، العصمة، العلم الإلهي الخاص، الديمومة. ولها وظائف، أهمها الوظائف 4: المرجعية الدينية، المرجعية السياسية، الدور الوجودي، دور القدوة والإسواء. هذه اللي احنا تكلمنا عنها في ثنايا البحث معكم في أدلة الناس، أدلة العصمة، دور الوجود، الآن أشرنا بعض الروايات، المرجعية الدينية واضحة، المرجعية السياسية واضحة، القدوة الأسوة وما شاكل ذلك. ولذلك أنا أنقل هنا رواية عن الإمام، روى سدير عن الإمام أو سدير، قال أبو جعفر، يعني الإمام الباقر عليه السلام، قال أبو جعفر السلام: ومعنا ابني، ما لي بابني، يمكن الإمام الصادق ربما، قال: يا سدي اذكر لنا امرك الذي انت عليه. يعني الامام يسال سدير، يقول انت، ظهر ابن سدير ربما، سدير وابنه، فالامام يقول: يا سدير اذكر لنا امرك الذي انت، يعني اذكر معتقدك، فان كان فيه اغراق كففناك عنه، وان كان مقصرا ارشدناك. قال: فذهبت ان اتكلم، فقال ابو جعفر سلم: امسك حتى اكفيك أن العلم الذي وضع رسول الله صلى الله عليه وآله عند علي عليه السلام، من عرفه كان مؤمنا ومن جحده كان كافرا، ثم كان من بعده الحسن عليه السلام. قلت: كيف يكون ذلك؟ كيف يكون ثم بعده الحسن عليه السلام؟ قلت: كيف يكون بذلك المنزلة وقد كان منهما كان ارفعها إلى معاوية في قضية، يعني تصور أن الإمامة هي هذا الحكم السياسي. فرده الإمام سلام الله فقال: اسكت، فإنه أعلم بما صنع، لولا ما صنع لكان أمر عظيم. هذه في علل الشرائع المجلد الأول حديث الأول. فهذه الرواية توضح لنا أن السلطة السياسية ما هي إلا شأن من شؤون الإمامة، وليست هي حقيقة الإمامة الإلهية، كما هم أشرنا كثيرا في هذه مسألة. في رواية أخرى هم عن الإمام الحسن يوضح أكثر في هذه الحقيقة، لأنها حقيقة شائكة تعلمون. الإمام الحسن المجتهد عليه السلام يوضح لأبي سعيد حيث يقول: يا أبا سعيد، ألست حجة الله تعالى ذكره على خلقه وإماما عليهم؟ قلت بلى. قال: ألست الذي قال رسول الله صلى الله عليه وآله لي ولأخي الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا؟ قلت بلى. قال: فأنا إذن إمام لو قمت، وأنا إمام إذ لو قعدت. فالإمام واضح، يقول الإمام التي مفروض تعتون بها هذه الإمامة، الحجة على الخلق، بتعبيرنا الخلاف الأسمائية والصفاتية المعبر عن مرادات الله، وليس قضية الحكم والسلطة اللي ماذا تختلف حسب الموازين والظروف، والتي هي شأن من الشؤون وليست هي حقيقة الإمامة. يا أبا سعيد، علة مصالحتي لمعاوية، علة مصالحة رسول الله صلى الله عليه وآله لبني ضمرة وبني أشجع ولأهل مكة حين انصرف من الحديبية، أولئك كفار بالتنزيل ومعاوية أصحاب كفار بالتأويل. يا أبا سعيد، إذا كنت إماما من قبل الله تعالى ذكره، لم يجب أن يسفه رأيي فيما آتيت من مهادنة أو محاربة، وإن كان وجه الحكمة فيما أتيته ملتبسا. يمكن أنت ما تعرف وجه الحكمة، لكن مفروض عندك دليل عقلي، ودليل نقلي يدل على عصمة هذا، فأقل شيء الإنسان ماذا يقول؟ أنه هذا معصوم، والعقل شدنا الاتباع. الآن أعرف وجه الحكمة أو لا شيء آخر؟ خب، نحن في أمورنا في السيرة العقلائية، بعمل الحكم العقلي اللي هو أشد في السيرة العقلائية. إذا أذهب أنا إلى طبيب يأمر بأمور، وأمور هذه كنا في ظاهر الحال ما متصورنها، أما ما يدخل مزاجي بتعبيرنا، لكن لأني أدرك أن هذا صاحب خبرة فيجب أن أتبعه، وإلا قد يؤدي إلى موتي. هذا في سيرتنا العقلائية. فكيف إذا كان هناك حكم عقلي صريح واضح على إمامة هذا الإمام وأدلة نقلية على ذلك، فيجب اتباعه سواء صالح ما صالح قام أو قال، وهذا ما احتج به الإمام سلام الله عليه. يا أبا سعيد، إذا كنت إماما من قبل الله تعالى ذكره، لم يجب أن يسفه رأيي فيما أتيته من مهادنة أو محاربة، وإن كان وجه الحكمة فيما أتيته ملتبسا. ألا ترى الخضر عليه السلام لما خرق السفينة وقتل الغلام وقام الجدار، سخط موسى عليه السلام، لاشتباه وجه الحكمة عليه حتى أخبره فرضي هكذا أنا. سخطتم علي بجهلكم بوجه الحكمة فيه، ولولا ما أتيت لما ترك من شيعتنا على وجه الأرض أحد إلا قتل. واضح. فالإمام سلام الله عليه يوصل يعني ركنا مهما في الإمامة الإلهية، وهو مسألة ماذا؟ العلم الإلهي الخاص التي يتمتع به الإمام الذي هو وراثة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. واضح هذا البحث؟ هذه لطيفة الرواية، هذه طبعا في علل الشرائع المصدر الأول للشيخ الحديث الثاني، يعني في علل الشرائع. فإذا هذا إشارة إلى هذا المعنى. هذا ما يمكن أن يقال في هذا البحث. هنا فقط أختم هذه الكلمة بقول السيد العلامة الطبطبائي في نتيجة بحثه في الإمام الإلهي في الميزان، بحث لطيف. يقول أن الإمامة، يقول ويبين جملة من الأمور، يقول أن الإمامة لمجعولة. ثاني، أن الإمام يجب أن يكون معصوما بعصمة إلهية. الثالث، أن الأرض وفيها الناس لا تخلو من إمام حق. الرابع، أن الإمام يجب أن يكون مؤيدا من عند الله. الخامس، أن أعمال العباد غير محجوبة عن علم الله. السادس، أنه يجب أن يكون عالما بجميع ما يحتاج عليه الناس في أمور معاشهم ومعادهم. السابع، أنه يستحيل أن يوجد فيه من يفوقه بفضائل النفس. هذا الميزان، المجلد الأول، صفحة 275. واضح. ونحن في الجملة في الأبحاث ما تقدمت أشرنا إلى هذه المقومات وهذه الوظائف بالشكل الذي يتناسب، ومن أبحاث مثل هذه الدروس. هذا تمام الكلام في هذا الباح ماضي، واضح إن شاء الله. بعد ننتهي من بحث الإمامة إن شاء الله، بعد من الدرس المقبل ندخل إن شاء الله معكم إلى بحث المعاد. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.